الأمر الثالث في قوله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها. فالله جل وعلا هو الذي يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة، ولكن بشرط ألا يخلد العالم إلى الأرض وألا يتبع هواه، وهذا ما نص عليه سبحانه وتعالى في قوله: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الأمر الرابع أن هؤلاء العلماء أخلدوا إلى الأرض وملذاتها وشهواتها ورغباتها واتبعوا أهواءهم، فكان من نتيجة ذلك أن الله جل وعلا أذلهم وأسقطهم وأهانهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. الأمر الخامس أن هؤلاء العلماء صاروا إلى مثل الكلب في الخسة والدناءة والوضاعة، فهمتهم كالكلب لا تتجاوز بطونهم وفروجهم، وهم أشد شرها وحرصا على الدنيا من الكلاب الضارية المتطاحنة على الدنيا، وقد أذلتهم الدنيا فهم يتعرضون فيها لمواطن الإهانة والذلة كالكلب لا يمشي، كالكلب لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمشم ويستروح كل القاذورات والأوساخ. وما ذلك إلا لأن هؤلاء العلماء تركوا آيات الله جل وعلا وراء ظهورهم، وتركوا العمل بها، واتبعوا أهواءهم وشهواتهم، وآثروا سخط الله وغضبه ولعنته والدنيا على الإيمان بالله جل وعلا وآياته. الأمر السادس أن هؤلاء العلماء الذين انسلخوا من آيات الله جل وعلا إنما حملهم على ذلك هو شدة لهفهم على الدنيا، حيث لم يبق لهم فؤاد ولا ضمير ولا قلب ولا عقل يحملهم على الصبر على الدنيا وترك اللهف عليها، فهم يلهفون على الدنيا من قلة صبرهم كما يلهث الكلب من قلة صبره على الماء، فالكلب من أقل الحيوانات صبرا على الماء، وإذا عطش أكل التراب من العطش. الأمر السابع ما قاله العلماء الأكابر رحمهم الله تعالى حول هذه الآية أو حول هذا الصنف من العلماء. قال مجاهد رحمه الله تعالى: وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن تتركه لم يهتدي إلى خير، كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. وقال الحسن: هو المنافق لا يثبت على الحق، دعي أو لم يدع، وعظ أو لم يوعظ، كالكلب يلهث، طرد أو ترك. وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه. وقال أبو محمد ابن قتيبة: كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض وحال العطش. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته وقال: إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال كالكلب. كالكلب إن طردته لهث، وإن تركته على حاله لهث. ونظيره قوله سبحانه وتعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الأمر الثامن في قوله سبحانه وتعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هنا يأمرنا سبحانه وتعالى أن نتفكر في حال هؤلاء العلماء، والسعيد من وعظ بغيره، وأنه ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يسأل الله جل وعلا الثبات والإخلاص والبعد كل البعد عن اتباع الهوى والشهوات والمضلات والفتن ما ظهر منها وما بطن. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما يجب على طالب العلم أن يتذلل كل التذلل وكل الخضوع وكل الإخبات، ألا يكون من أمثال هؤلاء العلماء. الأمر التاسع والأخير أن الله جل وعلا بيّن أن أسوأ السوء في المثل هو ما وصل إليه أمثال هؤلاء العلماء بقوله: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فهؤلاء العلماء الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة لم يضروا الله شيئا، وإنما ظلموا أنفسهم بإيرادها إلى المهالك. وبهذا أيها الإخوة الأفاضل وصلت إلى آخر التأملات في هذه الآية الكريمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الثبات على دينه إلى يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.